الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دخول نظام الاعتبار في نظام المعرفة العقائدية، بل حتى المعرفة التكوينية، ووصل البحث إلى المقام الثاني في هذا البحث، وهو ذكر جملة من الضوابط والقواعد لدخول الاعتبار في نظام المعرفة العقائدية أو المعرفة التكوينية. من تلك الضوابط اللي مرت بنا أمس وداولناها هي أن الاعتبار في المعرفة العقائدية لابد أن يصب في نعت كمالي، لابد أن يؤدي إلى كمال، اعتبار ذاك الاعتبار وتقريره لابد أن يؤدي إلى ماذا؟ إلى كمال. أما إذا أدى إلى نقص، نعم هذا الاعتبار خاطئ أو باطل ولا يتخذ. هذه الضابطة نشاهدها جليا بشكل واسع في القرآن الكريم. جملة من الأمور الاعتبارية القرآن الكريم يقرر تصحيحها في العقائد، في المعرفة العقائدية، وجملة من الأمور الاعتبارية نعم يفند القرآن الكريم اعتبارها وتصحيحها. وهذا نكاد نجده في الآيات بهذا اللسان، مثلا اتخذ إبراهيم خليلا، أو في اتخاذ الله بيت الله الحرام بيتا له، اتخاذ الله لموسى كليما، اتخاذ الله آدم صفوة للمجرة، في بعض الاتخاذ طبعا، وفي موارد عديدة التعبير القرآني هكذا، ما لا ينبغي لله أن يتخذ ولدا سبحانه، ولا يتخذ صاحبة ولا كذا، في جملة من الموارد هكذا. طبعا الاتخاذ كما بينا في هذه الأبحاث نظام الاعتبار بينا مرارا، الاتخاذ غير لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد يعني نفي تكويني للولادة، ما كان له من ولد أيضا نفي تكويني، ولكن لا ينبغي لله أن يتخذ ولدا، هذا التعبير الوارد مضمون في جملة من الآيات، هذا غير نفي التكويني، هذا نفي الاعتباري. يعني حتى اعتبارا لا يقرر الله عز وجل ولا يصحح أن يتخذ ولدا بالاعتبار، بحيث نقول عيسى بن الله من باب الكرامة والاعتبار لا من باب الحقيقة. هذا أيضا لا يصححه الله، هذا ليس من باب التكوين. للأسف كثير من المفسرين ربما ينحون أن التعبير باتخذ ولا يتخذ نفس التعبير ما كان ولم يلد، بينما ذاك التعبير تكويني، هذا التعبير ماذا؟ اعتباري بالحاضر الاعتبار، بالحاضر الاعتبار. الضابطة الفاصلة، طبعا هاي بين التكوين والاعتبار بيناها، الضابطة بين الاعتبار الصحيح والاعتبار غير الصحيح ما هي؟ الضابطة بين الاعتبار الصحيح والاعتبار غير الصحيح في المعارف الدينية هو أن الاعتبار الذي يؤدي إلى كمال، نعم هذا صحيح وسديد، مثل اتخذ إبراهيم خليلا، سنبين الآن كيف سداده وتأديته إلى الكمال، أو اتخذ الله بيت الله البيت الحرام بيتا له، اتخذ مكة حرما له، نعم، أو اتخذ شهر رمضان شهرا له، ألم أجرب لضيافته، هذا الاتخاذ نعم سديد لأنه يؤدي للكمال، بينما ادعاء النصارى أو اليهود بنوة عيسى وعزير لا، هذا نقص وحرام وباطل ويؤدي للكفر، رغم كونه اعتبار في المعارف، نعم يترتب عليه الكفر والإيمان. سابقا استشهدنا به في دخول أحد شواهد دخول نظام الاعتبار في نظام المعرفة العقائدية هو هذا المطلب، أن حتى هذه الأمور الاعتبارية مع أنها اعتبار تؤدي إلى الإيمان أو الكفر. إذا أقر الإنسان بأن إبراهيم خليل لله بمعنى الفقير لله، أو بمعنى المحب لله محبة تامة شديدة من الخلة أو الخلة، فهذا إيمان، وإذا أباها كفر، سواء كفر إيمان، وإذا اعتقد ببنوة عيسى أو عزير هذا كفر مع أن اعتبار. وإذا أنكرها فتكون إيمان، أنكر البنوة الاعتبارية لعيسى ولعزير. هنا اللطيف في محاججة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل الأديان الخمسة هو أن نفس هذا الاعتبار تبنيه ولا تبنيه يوجب الإيمان وماذا؟ والكفر، مع كون اعتبار، لأن الكمال والنقص في الأمور العقائدية يترتب عليها ماذا؟ الإيمان وسلب الإيمان، الإيمان وسلب الإيمان. من ثم النبي صلى الله عليه وآله هنا يحاججهم أو يداينهم أو يحاورهم ويجادلهم حتى في نفس التبني هذا الاعتباري في العقائد، ويبين لهم ضابطة الصحيح من الأمور الاعتبارية التي تؤدي للإيمان، وضابطة الأمور الاعتبارية الفاسدة أو الاعتبارية الفاسدة أو الكاسدة التي تؤدي إلى سلب الإيمان أو الكفر. نقرأ الرواية مرة أخرى، هذا المقطع منها. أنه اجتمع يوما عند رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خمسة أديان، اليهود والنصارى والدهرية والثانوية ومشركو العرب، فقالت اليهود نحن نقول عزير ابن الله، وقالت النصارى نحن نقول إن المسيح ابن الله. قرأنا ما تقدم. هنا في حجاج النبي بعد ذلك الرواية واصل مع اليهود، ثم قال لليهود: أجئتموني لأقبل قولكم بغير حجة؟ قالوا: لا. قال: فما الذي دعاكم إلى القول بأن عزيرا ابن الله؟ قالوا: لأنه أحيا لبني إسرائيل التوراة بعدما ذهبت، ولم يفعل بها هذا يعني بني إسرائيل إلا لأنه ابنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فكيف صار عزير ابن الله دون موسى وهو الذي جاء بأصل التوراة بالتوراة يعني، ورؤية منه من المعجزات ما قد علمتم؟ ولئن كان عزير ابن الله لما ظهر من إكرامه بإحياء التوراة. هنا نقطة مهمة بعد يجب أن نلتفت إليها، أن يعني ضابطة أخرى في خضم هذا المقام الثاني في نظام الاعتبار من ضوابط النظام، أن نظام الاعتبار في المعرفة العقائدية صلاحيته ليست من صلاحية البشر، وضعه أو رفعه، بل صلاحيته من صلاحية الله. كيف يعني أن الأسماء توقيفية؟ أسماء الله توقيفية، جملة حتى من الفلاسفة والحكماء فضلا عن جمهور المتكلمين كثير والمحدثين والمفسرين يتبنون أن أسماء الله توقيفية، يعني يجب أن يوقفنا عليها تعبد خاص من الله عز وجل. هناك قاعدة أخرى مضاهية إلى توقيفية الأسماء، نقول توقيفية الاعتبارات في المعرفة العقائدية. يعني ليس لنا من أنفسنا أن نقول هذا العنوان الاعتباري نتبناه كعقيدة في التوحيد أو في النبوة أو في الرسالة أو في الإمامة أو في الإيمان أو في المعاد أو حتى في البرزخ. إذا كان معرفة تكوينية في المعرفة العقائدية ذاك أمر آخر بعد، أدركت أنت، إذا أدركت أمر تكويني في العقائد فأدركته وموجود باعتبار قام لديك البرهان أنه موجود. أما إذا كان أمر اعتباري، لماذا أعتبر إبراهيم خليل الله لا أعتبر مثلا موسى خليل الله؟ هل لي من نفسي أنا أعتبر أو لا أعتبر كعقيدة؟ هذا لا، ليس من نفسي. هل لي من نفسي أن أعتبر البيت الحرام بيت الله أو أعتبر أفرض مسجد آخر بيت الله؟ طبعا عندنا روايات أن المساجد هي بيوت الله لا بنحو الخصيصة. هل لي من نفسي؟ لا، ليس لي من نفسي. هذه ناقة الله، كما في قضية صالح، هذه اتخذت الناقة يعني لها إضافة تشريفية خاصة بالله تعالى اعتبارية طبعا، ولكل مخلوقات لهم إضافة تكوينية لله. هذه الإضافة إضافة ماذا؟ إضافة. وذكرنا هذه من الشواهد على دخول نظام الاعتبار في ماذا؟ في نظام التكوين. نعم، هل التبني، تبني الاعتبار، اعتبار معين، عنوان اعتباري معين في العقائد من صلاحية البشر؟ لا، ليس من صلاحية البشر، بل هو من صلاحية الباري تعالى. هذه قاعدة بنفسها من قواعد المقام الثاني. لماذا؟ هو واضح، لأن أصل الحاجة إلى الاعتبار في المعرفة العقائدية ما هي؟ أصل الحاجة والضرورة إلى الاعتبار في نظام المعرفة العقائدية لأن البشر يجهلون كثير من الحقائق التكوينية، وليس بالمقدور إفهامهم جميعا بهذه الحقائق التكوينية دفعة أو بسرعة. فبين الحرمان وبين الوجدان الكمال يكون هناك ماذا؟ يكون هناك وضع الاعتبار لكي يحقق لهم نسبة من ماذا؟ الكمال. يحقق لهم ماذا؟ نسبة من الكمال. فإذا كان إذن منشأ الحاجة للاعتبار هو قصور البشر، كيف يمكن للقاصرين أن يضعوا لأنفسهم شيء؟ كما هو الحال في الاعتباريات في الفروع، لماذا الإلهيون الموحدون التابعون لديانات السماء يصرون على أن التشريع حتى في الفروع في أفعال البدن في النظام الاجتماعي هو تشريع وهو اعتبار تقنين، هو من حقوق الله تعالى. الدليل على ذلك باعتبار أنه يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك هناك هذه حاجة إلى نفس الاعتبار، فمن ثم ليس لهم من أنفسهم أن يضعوا لأنفسهم ما لا يعلمون. كذلك في حقيقة المطلب بشكل أبين وأعظم خطورة وحاجة وبرهانا يتأتى حتى في تبني عناوين اعتبارية في نظام الاعتبار. لذلك مثلا في كثير من الآيات انظرت هذا الإشارة لهذا المطلب، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنت تتبنى اسم إنه وسيط، حتى الوسيلة ننظر الشفيع عند الله عقيدة من عقائد، الوسيلة إلى الله عقيدة من العقائد. أنت تتبنى أن هذا شفيع في الحضرة الإلهية في الدار الأخوية، هذا عنوان اعتباري، وإن كان الاعتبار يحكي تكوين، العنوان الاعتباري دوما يحكي ماذا؟ تكوين. ولكن ليس لي من نفسي أن أضع لنفس بيني وبين الله وسطاء شفعاء أو وسائل، وإنما هو من صلاحية الرب تعالى، هو الذي يخبرني من هم الوسائط، من هم الشفعاء الذين اتخذهم الله شفعاء، يعني بين هو بين خلقه أو وسطاء. لذلك في هناك جملة من الآيات أشرنا إليها في كتاب التوسل في الإمامة الإلهية، أن إدانة الله عز وجل للمشركين لا كما يزعم السلفيون أنها إدانة لنفس التوسل ولنفس التشفع ولنفس الاستغاثة والتوجه بالوسطاء إلى الله، بل الإدانة لهم بسبب أنهم اتخذوا هذه الوسائل والوسائط والشفعاء من أنفسهم لا بإذن من الله. وإلا فأصل فكرة التوسل والوساطة لا يفندها القرآن الكريم، وكم بون بين الأمرين. إذن الشفيع دي عقيدة من العقائد، تعتقد بأنه شفيع، تعتقد بأنه وجيه، ليس لي من نفسي أن أقول هذا من المقربين عند الله عز وجل، وجيه عند الله يعني يشفع يتوجه به يتوسل به، من نفسي ليس، البشر ليس لهم من أنفسهم. وهذا نوع من بيان من بيانات أن الإمامة ليست بيد البشر، نصبهم إمام الهداية إلى الله. بل هي على اتحاد الإجل. فالعنوان الاعتباري، النظام الاعتباري باعتبار أنه يحكي كمالات غير معلومة للبشر، فليس لهم من أنفسهم أن يتبنوا أو يتخذوا اعتبار لا يعلمون سدادا من صوابه ومن خطأ، بل لا بد أن يكون هو من صلاحيات ماذا؟ الباري تعالى. لماذا هو من صلاحيات الباري؟ لأن هو يعلم ما لا يعلمون، ومن ثم هو له هذا الكمال ويعبر عنه في الشريعة بهذه الولاية بسبب ذلك. فإذا من ضوابط دخول نظام الاعتبار في المعرفة العقائدية هو أن صلاحية وضع الاعتبار بما يطابق الكمالات التكوينية لا يعلمها إلا الله. وبسبب ما مر بنا من أن أصل الحاجة إلى الاعتبار هو لأجل ماذا؟ لأجل درك كمالات تكوينية غير مدركة. زي هذه الكمالات التكوينية غير مدركة، الفرض أنها غير مدركة للبشر، فكيف هم يضعون لأنفسهم عنوان اعتباري؟ من أين لهم يعلمون أن هذا العنوان الاعتباري يوصلهم إلى تلك الكمالات المجهولة أو لا يوصلهم؟ يعلمون؟ لا يعلمون. أصل فلسفة نظام الاعتبار حتى في الفروع، حتى في التقنين في أفعال البدن وأفعال المعيشة الأرضية في النظام الاجتماعي، أصل فلسفتها نظام الاعتبار لكي توصل البشر إلى الكمالات المجهولة لديهم. مثلا حتى في المقنن في القانون الوضعي يقنن المجتمع، لماذا؟ لأنه يعلم بأن المجتمع لا يعلم كل ما هو ضار وما هو نافع وما هو صالح وما هو طالح، من ثم المقنن يأتي يقول القانون كيد 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 اعتبارات لتوصل المجتمع والبشر إلى الكمالات. فالحاجة للاعتبار فلسفته إذن من أين نابعة وكامنة؟ من ضرورة الوصول إلى الكمالات المجهولة. فإذا كانت الكمالات مجهولة فكيف ذاك الجاهل يضع نفسه اعتبار ولا يدري أنه يوصله إلى ذلك أو لا يوصله؟ لذلك المؤاخذة الشديدة أحد المؤاخذات التي تظهر من مؤاخذة النبي صلى الله عليه وآله لزيغ النصارى في العقيدة وزيغ اليهود في العقيدة، أنهم تبنوا شيء ليست لهم صلاحيته أو القدرة عليه أو العلم به، بالتعبير الفلسفي العلم والقدرة، بالتعبير الكلامي الصلاحية والولاية. فنظام الاعتبار دخوله في المعرفة الدينية المعتبر لا بد أن يكون هو الله عز وجل. لكي يرشد ويوصل البشر إلى الكمالات المجهولة لديه. فمضافا إلى القاعدة والضابطة السابقة التي داولناها أمس واليوم، وهي أن الاعتبار صحته وصوابيته وحقانيته في المعرفة الاعتقادية أن ضابطته أن يوصل إلى الكمال بخلاف ما يوصل إلى النقص، فهذا ردى وباطل وغواية. بجانب هذه الضابطة، الضابطة الأخرى التي مرت بنا الآن هي أن نظام الاعتبار صلاحيته هي لله تعالى وليست صلاحيته من قبل البشر. انظر هذا التعبير الآن هنا له عليه السلام: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف صار عزير بن الله دون موسى وهو الذي جاءهم بالتوراة ورؤية منه من المعجزات ما قد علمتم؟ ولئن كان عزير بن الله لما ظهر من إكرامه بإحياء التوراة فلقد كان موسى بالبنوة أولى وأحق، ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنه ابنه، فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من البنوة. انظر، هذه الكرامة كرامة كونية استلزمت ماذا؟ عنوان اعتباري. غاية الأمر اليهود أخطأوا في البنوة، ويجب أن يتابعوا السماء في جعل موسى كليم الله. ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنه ابنه، فأضع يوجب يستلزم أي في نظام الاعتبار في المعرفة العقائدية، هذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم شقوق يبينها في الجدال والحوار معه. ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنه ابنه، فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من البنوة، لأن الكرامة أزيد فلازم عنوان أجل من البنوة. البنوة اتخذوها عنوان فيها جلالة وحظوة، إذن على منطق على هذا المنطق يجب أن تتصاعدون أنتم في العناوين الاعتبارية في تقريرها وتبنيها للنبي موسى. انظر كيف الاستدلال. يقول صلى الله عليه وآله: فأضعاف ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنه ابنه، فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من البنوة على منطقكم، يعني لأنكم إن كنتم إنما تريدون بالبنوة الدلالة على سبيل، يعني تريدون بالبنوة اعتبارية مو تكوينية تدعون في حق عزير في النظام المعرفة الاعتقادية، لأنكم إن كنتم إنما تريدون بالبنوة الدلالة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم، أي عفوا الشق التكويني، على سبيل ما تشاهدون في دنياكم من ولادة الأمهات الأولاد بوطئ آبائهم لهن، فقد كفرتم بالله تعالى وشبهتموهم بخلقه. مفتقر وينفعل ويفعل وما شابه ذلك، وأوجبتم فيه صفات المحدثين، ووجب عندكم أن يكون محدثا مخلوقا وأن يكون له خالق صنعه وابتدعه. قالوا: لسنا نعني ذلك، هذا يعني ما نعني الولادة التكوينية، نتبنى اعتبارا. قالوا: لسنا نعني هذا، فإن هذا كفر كما ذكرت، ولكننا نعني أنه ابنه على معنى الكرامة اعتباري، يعني مثل بيت الحرام بيت الله اتخذ إبراهيم خليلا على معنى الكرامة، وإن لم يكن أولاده حقيقية تكوينية كما قد يقول بعض علمائنا لمن يريد إكرامه وإبانته بالمنزلة من غيره: يا بني. انظر سطح الحوار كيف عميق. هذا البيان لهذا الحوار العقائدي بهذا البيان لم يبين أن هذا بحث في كيفية دخول نظام الاعتبار في المعرفة العقائدية. إن حتى في المعرفة العقائدية له ونظام المعرفة العقائدية أنه تكويني وبرهاني، ما كيف يدخل الاعتبار فيه؟ كما قد يقول بعض علمائنا لمن يريد إكرامه وإبانته بالمنزلة من غيره: يا بني وإنه ابني، لا على إثبات ولادته من، لأنه قد يقول ذلك لمن هو أجنبي لا نسب له بينه وبينه. وكذلك لما فعل الله تعالى بعزير ما فعل من إحياء أو إماتة أو عطاء التوراة، كان قد اتخذه ابنا على الكرامة لا على الولادة، يعني اعتباره منوع اعتبارية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهذا ما قلته لكم، أعيد لكم نفس المحاذير السابقة، إنه إن وجب على هذا الوجه أن يكون عزير ابنه فإن هذه المنزلة لموسى أولى، فلما خصصتموها؟ إذا أنتم عندكم عبطية وعبثية في تبني الاعتباريات في العقائد. الحالة لها نظام، لها ضوابط، لها أدوات. فهذا ما قلته له لكم، إنه إن وجب على هذا الوجه أن يكون عزير ابنه فإن هذه المنزلة لموسى أولى، وإن الله تعالى يفضح كل مبطل بإقراره ويقلب عليه حجته. إذن هذا إبطال، مع أن اعتبار ليس تكوين، إلا أن فيه بطلان، فيه بطلان يؤدي حتى إلى البطلان التكويني والإدراك التكويني، لأن نظام الاعتبار أحد آثار وخواص نظام الاعتبار، أشرنا إليها سابقا في المقام الأول، أحد خواص نظام الاعتبار أنه ينظم نظام التكوين. البشر الآن في تقنيناتهم في أفعالهم البدنية ونظام المجتمع المعيشي لا يستطيعون أن ينظمون بشكل تكويني بالدقة بالتمام، لكن ينظم بماذا؟ بالاعتبار. فالاعتبار تحته كما يقولون التعبير في بحوث الاعتبار تحته تكوين، باطنه تكوين ينظم به، مثل قوانين المرور، قوانين الجمارك، قوانين ينظم التكوين. فالاعتبار إذن ليس مثل ما ليس فرض فضفاضي، الاعتبار ليس تخيل سرابي، الاعتبار ينظم التكوين، يحاذي التكوين كما ذكروه في الفروع أو في الأفعال. فإذا كان لا ينظم التكوين بل يفسد التكوين، إذا يصير ماذا؟ يصير الاعتبار مبطل، هو موجب للنقص لا موجب للكمال. لذلك يقول هو صلى الله عليه وآله: وإن الله يفضح، تعالى يفضح كل مبطل بإقراره ويقلب عليه حجته. إن الذي احتججتم به يؤديكم إلى ما هو أكبر مما ذكرته لكم. هذا المبنى الذي تلتزمون به أنتم في نظام المعرفة العقائدية من تبني هذا العنوان، هذا القالب الاعتباري، يؤدي بكم إلى مفاسد أعظم، يعني مفاسد بالتالي تصبح في المعرفة العقائدية حتى التكوينية بسبب انظر بسبب هذا العنوان الاعتبار الفاسد. لأنكم قلتم إن عظيما من عظمائكم قد يقول لأجنبي، شوف المبنى، أنتوا إذا تريدون تتبنون في نظام المعرفة العقائدية ودخول نظام الاعتبار فيها مع الله، تريدون تتبنون ما هو جاري عند البشر فيما بينهم بتمامه. طبعا بعض قد يكون ليس راجع إلى جهة بشرية البشر، هذا أمر إلى عموم الوجود والمشترك حينئذ بين الخالق والمخلوق. أما تارة ما يتبنى عند البشر راجع إلى بشرية البشر من الاعتباريات، وهذه ضابطة أخرى بعد في الاعتبار جيدة يمكن استظهارها من كلامه صلى الله عليه وسلم. الأمور الاعتبارية التي راجعة إلى بشرية البشر نظير بالضبط ما ذكروه الفلاسفة في الضابطة التكوينية في الصفات التكوينية، أن النعوت وصفات الموجود إن كانت راجعة إلى جسميته، إلى ماديته، إلى النفس بما هي نفسانية، إلى الروح بما هي روحانية، هذه محال تثبت لله. أما إن كانت الصفات للموجود راجعة إلى بما هو موجود واقعية، نعم هذه لا تختص بالمخلوق. ما ذكروا في بحث التكوين وبحث الضوء بعينه يتأتى في الواقع حتى في عناوين الاعتبار. عناوين الاعتبار التي تثبت بين البشر فيما بينهم، إن كانت راجعة إلى جهة بشريتهم هذه غير ثابتة في حق الله، النقص. أما إذا كانت ثابتة لهم من جهة غير بشريتهم، من جهة الوجود بما هو وجود مثلا، كمال الوجود بما هو وجود، نعم هذه لها مجال التبني في الباري، طبعا بإذن من الله، يعني بإطلاع وإعلام من الله، بس مقصود ضابطة الثبوتية مو الإثباتية. الإذن دليل إثباتي، هذا البيان الضابطة بيان ثبوتي. لذلك يقول هو صلى الله عليه وآله: لأنكم قلتم إن عظيما من عظمائكم قد يقول، يعني هذا ما يتداول من اعتباريات فيما بين البشر بما هم بشر، لأنكم قلتم إن عظيما من عظمائكم قد يقول لأجنبي لا نسب بينه وبينه يا بني وهذا ابني، لا على طريق الولادة التكوينية، يعني بل على طريق الاعتبار، فقد تجدون أيضا هذا العظيم يقول لأجنبي آخر هذا أخي، ولآخر هذا شيخي وأبي، ولآخر هذا سيدي ويا سيدي، على سبيل الإكرام وعلى سبيل التكوين. يعني على سبيل الاعتبار. وإن من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القول، فإذا يجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله أو شيخا له. هذه انظر يعطيهم الضابطة أن هذه العناوين الاعتبارية ما يمكن أن يتخذها الله أو تتخذ مع الله، لأنها توجب نقص في نعمة الله. دي ضابطة من التي مرت بنا من ضوابط نظام الاعتبار في نظام المعرفة الاعتقادية. أو أبا أو سيدا، لأنه قد زاده في الإكرام مما لعزير، كما أن من زاد رجلا في الإكرام فقال له يا سيدي ويا شيخي ويا عمي ويا رئيسي ويا أميري على طريق الإكرام، وإن من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القول. أفيجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله أو شيخا أو عما، أو رئيسا أو سيدا أو أميرا، لأنه قد زاده في الإكرام على من قال له يا شيخي ويا أو يا سيدي، لأن الله عز وجل زاد في الإكرام لموسى عما يجري بين البشر بعض من الإكرام، فهذا يسوق فتح هذه تبني هذه العناوين الاعتبارية الخاطئة كعقيدة في معرفة الله، ما يمكن. أفيجوز عندكم أن يكون موسى، لأنه قد زاده في الإكرام على من قال يا شيخي ويا سيدي أو يا عمي أو يا رئيسي أو يا أميري، قال فبهت القوم وتحيروا وقالوا يا محمد أجلنا نتفكر فيما قلته لنا، فقال انظروا فيه بقلوب معتقدة للإنصاف. هذه توصية لطيفة من صلى الله عليه وسلم، أن الحوار يحتاج إلى ماذا؟ الحياد المنصف في تمحيص الإنسان الأدلة، أما أنه يتحامل لن يصل الحقيقة، ينشد لنفسه لن تكون هناك وصول الحقيقة، لابد من تجريد السير الفكري عن النزعات النفسانية، لا لسانا بل تعايشا في أعماق النفس. طبعا هذا من ضمن اختلاف منطق الوحي في سلامة التفكير عن المنطق الأرسطي أو المنطق الرياضي. مدارس المناطق المنطقية المختلفة هذا أشرنا إليه كثيرا ما حتى في بحوث سابقة في الأسفار وغيرها، فقط يركزون على ماذا؟ على مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة وضابطة، يعني ضوابط فكرية، لكن الإنسان في وصوله إلى النتيجة آلة يعصم من رعاها في الفكر. تعريف المنطق هكذا. هذه العصمة بمراعاتها لا تستلزم وتؤدي إلى السداد في الفكر، الصواب في الفكر. لماذا؟ لأن الإنسان مجموعة من القوى المختلفة، بل الإنسان في الأحرى عبارة عن مزيج من مجموعات قوى، مو مجموع قوى، من مزيج من مجموعات قوى كي يصل إلى النتيجة بصواب ويذعن بها. لا يمكنه أن ماذا؟ فقط يراعي ضوابط تسدد قوة من قوى. بل لابد أن يراعي ضوابط تسدد جميع قوى. فرق المنطق الوحياني عن المنطق الوضعي أو الأرسطي، أن إذا راعينا بس قواعد تضبط قوة من قوى لن نصل إلى الصواب، إنما الذي يصح أن نصل إلى الصواب إذا راعينا ضوابط تضبط كل قوة عن أن تشاغب خطأ بل تساهم صوابا، لأن الإنسان مجموع قوى أو إنسان مجموعات قوى، وكل منها إذا لم يهذب ولم يضبط سوف يعاوق الوصول إلى نتيجة الصواب. هذا على حال من الإفادات في، ومن ثم على ضوء هذا المطلب نلاحظ أن المنطق بضوابط التكوينية لن يوصل إلى صوابية النتيجة، بل لابد أيضا من دخول نظام الاعتبار حتى في المنطق كما مر بنا، لأن بعض قوى النفس لا يضبطها ضوابط تكوينية لجهالة الإنسان بشؤون وحقائق تلك القوة، بل يضبط بماذا؟ يضبط بضوابط اعتبارية، بنظم اعتبارية، بالمكروه، بالمستحب، بالواجب، بالحرام، بالمجرى. وهذا سابقا أشرنا إليه أن نظام الاعتبار ليس يدخل فقط في التصور أو في التصديق، وليس يدخل في النتيجة، بل يدخل في الاستنتاج والاستدلال. الآن أيضا نضيف هذا المحور، ليس يدخل فقط في هذه الأمور بل يدخل حتى في المنهج المنطقي. ومنطقة الأفكار على حال، وتتم إن شاء الله إلى شوال. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليك.